بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول أحكام التيمم، وقد ذكرنا فيما مضى أن أول مسوغات التيمم عدم وجدان الماء، وأشار المصنف إلى أن عدم وجدان الماء يستفاد من القرآن الكريم كما يستفاد من السنة المباركة. وصل بنا الحديث بالتحديد إلى أنه لا بد أن يفحص الإنسان عن الماء قبل أن ينتقل إلى التيمم، بمعنى أن عدم الوجدان لا يتحقق إلا بعد الفحص، فما لم يعمد المكلف إلى الفحص لا يقال حينئذ بتحقق عدم الوجدان. وقد قدر الفحص في كلمات الأصحاب بالتالي: إذا كانت الأرض سهلة فغلوة سهمين، أما لو كانت الأرض حزنة فغلوة سهم. وأشرنا فيما مضى إلى بيان المقصود من السهلة والحزنة في وصف الأرض فلا نعيد. هذا الكلام وهو اعتبار غلوة سهم وغلوة سهمين في الحزنة والسهلة مستفاد من رواية السكوني المروية عن جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي عن علي عليهم السلام قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين. استفيد من هذه الرواية البيان الذي ذكر أن الأرض إن كانت سهلة فغلوة سهمين، وإن كانت الأرض حزونة فغلوة سهم واحد. ذكر المصنف بأن سند هذه الرواية قابل للمناقشة، وذلك لأنها اشتملت على اثنين: اشتملت على السكوني إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني، واشتملت على الحسين بن يزيد النوفلي. قال الشيخ الإيرواني: لو قلنا أو يمكننا أن نبني على وثاقة السكوني لما ورد عن الشيخ الطوسي قدس سره الشريف في كتابه العدة عدة الأصول في بحث حجية خبر الواحد من أن الطائفة قد عملت بروايات السكوني، إلا أن المشكلة تبقى عندنا من جهة النوفلي. أقول: نحتاج إلى تنقيح الحق وبيان الصواب في هذا الأمر، مع أن المصنف أشار لهذا المطلب من قبل في أقسام المياه. لو رجعنا إلى بحث أقسام المياه نجد أن المصنف قد أشار إلى هذا المطلب. لاحظوا، أشار له في أقسام المياه في صفحة 22 في السطر الأخير: والسكوني وإن لم يكن من أصحابنا إلا أن ذلك لا يضر بعد ثبوت وثاقته بعبارة الشيخ المنقولة في العدة. كيفما كان، لننظر مدى تمامية هذا الكلام وإمكانية الاستناد عليه من عدمه، فنقول: تعبيره طبعا يريد أن يشير المصنف بهذا الأمر إلى شيء، وهو أن المدار في حجية الخبر على وقبوله إنما هو لخبر الثقة، بمعنى لو كان الراوي غير عدل وليس من أصحابنا، يعني ليس شيعيا، يكتفى بتحقق ذلك مجرد كون الراوي ثقة وإن لم يكن من أصحابنا، إلا أن ذلك لا يمنع من البناء على قبول رواياته. السكوني على سبيل المثال مع كونه عاميا إلا أن هذا لم يمنع من قبول روايته بعدما ثبتت وثاقته. الكلام في دليل الوثاقة ما هو؟ قالوا بأن الدليل على وثاقة السكوني عبارة الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب العدة. فلنذكر عبارة الشيخ الطوسي وننظر هل أن عبارة الشيخ الطوسي تامة الدلالة على المدعى فيستفاد منها التوثيق، أم أن عبارة الشيخ الطوسي لا دلالة لها على المدعى. قال الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في البحث عن حجية الخبر عند تعارضه: وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، فهو أن يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، وأما إذا كان مخالفا للاعتقاد في أصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وإن كان هناك ما يوافقه وجب العمل به، وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. عدة الأصول، الجزء الأول، صفحة 379. ادعى الشيخ رحمه الله في هذه العبارة نقل إجماع الطائفة على العمل بروايات السكوني مما يستكشف من وثاقته، والمستفاد من العبارة ذكر الشيخ رحمه الله لمطلبين في المقام: الأول شهادة الشيخ بعمل الطائفة بروايات السكوني، الثاني التعليل بما جاء في عبارته بنقله الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام. هنا لا بد من ملاحظة أن هذين الأمرين قد ذكرا على سبيل مانعة الخلو، بحيث أن كل منهما مستقل عن الآخر أم أنهما شيء واحد، فالأمر الأول منشأه هو الأمر الثاني، فيكون الداعي للعمل ليس إلا التعليل الوارد في خبر أبي عبد الله الصادق عليه السلام. الصحيح أن يقال مقتضى التأمل في العبارة يفيد المعنى الثاني، يعني أن عمل الطائفة إنما هو لأجل ما جاء في ذيل عبارة الشيخ من التعليل بالرواية عن أبي عبد الله عليه السلام. قال بعدما نقل الخبر المذكور: ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة. إذن عمل الطائفة بأخبار هؤلاء لما هو المنقول عن علي عليه السلام بواسطة الصادق عليه السلام، وهذا لا يدل على أن الطائفة حينما عملت كانت تعتقد الوثاقة فيهم. وبعبارة أخرى، إن القضية قضية تعبدية، فداعي عمل الطائفة بروايات هؤلاء يعود إلى التعبد بما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام. وأين هذا مما نحن بصدده؟ نحن بصدد إثبات أن السكوني ثقة، وأقول عمل الأصحاب بروايات السكوني لا يدل على أن الأصحاب يلتزمون وثاقة السكوني، وإنما يدل على أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني تعبدا لما صدر عن الإمام الصادق عليه السلام. إن قلت إن المستفاد من العبارة هو أن الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة يوجب العمل بأخبار هؤلاء لأنهم ثقات، قلت لو سلم ذلك أن الشيخ الطوسي ناظر إلى إثبات وثاقة هؤلاء، لو سلم ذلك كان التعليل من الشيخ الطوسي بالرواية المنقولة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لغوا لا قيمة له، لأن مفاد التعليل أن الأخذ لأجل هذه الرواية مضافا إلى أنه الشيخ نقل مباشرة بعد هذه العبارة الكلام التالي: وإذا كان الراوي من فرق الشيعة كالفطحية والواقفة والناووسية نظر إلى ما يرويه، إلى أن يقول: وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعلم من الطائفة ما يعمل بخلافه وجب العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته وإن كان مخطئا في الاعتقاد. ولأجل ما قلنا عملت الطائفة إلى آخران. نلاحظ أن الشيخ قدس الله تربته الطاهرة اعتبر عدة أمور لأجل العمل برواية الأشخاص الذين من طوائف الشيعة: واحد، عدم وجود خبر مخالف من قبل الإمامية لما يرويه هؤلاء. اثنين، أن يكون الراوي متحرجا في الرواية. ثلاثة، أن يكون الراوي موثوقا في أمانته. وهذا يكشف عن أن ما صدر منه رحمه الله ليس توثيقا، وإنما هو ملاحظة شواهد إيجابية لكي تفيد وثوقا واطمئنانا بصدور الرواية. طبعا هذا كله مع تسليم أصل الدعوى المدعاة من قبل الشيخ رحمه الله من أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء وبالأخص السكوني. إذن النتيجة أن عبارة الشيخ الطوسي لا ظهور فيها في إثبات المدعى، بل هي ظاهرة في خلاف ذلك، هي ناظرة إلى أمر آخر غير ما ذكر. التعبد بالعمل بروايات هؤلاء لا أن المقام مقام توثيق كما قد يتصور. طيب، خلينجي نلاحظ الآن الأمر الآخر: هل أن الطائفة عملت بروايات هؤلاء، مشيخ الطوسي رحمه الله ادعى أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء. هل فعلا أن الطائفة قد عملت بروايات هؤلاء أم أن الطائفة لم تعمل بروايات هؤلاء وبالأخص السكوني؟ أقول الصحيح أن الطائفة لم تعمل بروايات السكوني. حتى يتضح المطلب ننقل بعض الشواهد الدالة على ذلك، مع أن من أراد الاستزادة يمكنه المراجعة. سوف أقتصر على ذكر الموارد التي لم يرد في المسألة إلا خصوص رواية السكوني، ونرى فتاوى القدماء من أصحابنا، فإن وجدناهم عملوا برواياته كان ما ادعاه الشيخ رحمه الله صحيحا، وإن لم نجد ذلك ثبت مطلوبنا وما ندعيه هو الثاني، أن الطائفة لم تعمل برواياته. أول مورد في حد طلب التيمم، وأنه غلوة سهم في الحزنة وغلوة سهمين في السهلة. الموجود هي رواية واحدة له فقط، وهي الرواية التي كنا بصددها، لم يعمل بها المرتضى، فإنه لم يقدر في كتابه الجمل مقدار الطلب. كذلك الشيخ الطوسي في كتابه النهاية لم يعمل بها، بل قال ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحلة وعن يمينه وعن يساره بقدر رمية أو رميتين إذا لم يكن هناك خوف. نلاحظ أن شيخ الطائفة قدس الله تربته لم يفرق بين السهلة والحزنة. في كتابه الخلاف أيضا وفي كتابه الجمل لم يعمل شيخ الطائفة بهذه الرواية. الكليني قدس الله نفسه الطاهر في كتابه الكافي لم ينقلها، مما يستكشف منه أنه لا يعمل بها. الصدوق رضي الله تعالى عنه في كتابه الفقيه أيضا، من لا يحضره الفقيه، لم ينقلها، مما يكشف عن أنه لا يعمل بها، لأنه ذكر في مقدمة كتابه أنه لا يذكر فيه إلا ما هو حجة بينه وبين ربه ويفتي على طبقه. المحقق الحلي في المعتبر رد هذه الرواية بكونها ضعيفة. إذن جملة غير قليلة من قدماء أصحابنا لم تعمل برواية السكوني، وبالتالي كيف يقال أن السكوني قد عملت الطائفة برواياته؟ إذن هذا مورد. مورد آخر، جواز التيمم بالنورة بعد الإحراق. لم يعمل المفيد ولا الشيخ بروايته، وقال العلامة في المنتهى ولا تعويل على ما رواه الشيخ عن السكوني لأن رواتها ضعيفة. فالنتيجة أيضا عدم العمل برواية السكوني. في لبن الجارية لم يعمل بها أحد من أصحابنا، بل انفرد بنقلها الشيخ رحمه الله، وما ينسب للصدوق من عمله بها في الفقيه عري عن التحقيق. نعم، المنسوب له عن بعضهم العمل بها في المقنع، وهو الظاهر لنقله الرواية المتضمنة ذلك فيه. أيضا عندنا في النفاس لم يعمل بروايته السيد المرتضى في مصباحه، وكذا الشيخ في الجمل، وابن زهرة في الغنية، وابن البراج في الكافي، وابن حمزة في الوسيلة. في أحكام الأموات في مسألة الكفن صرح شيخ الطائفة رحمه الله في مسألة جواز أن يكون الكفن إبريس من بعد نقله خبرا عنه، فقال لا نعمل به لعدم جواز الكفن من الإبريسام. في باب الميراث في مسألة ميراث المجوسي إذا تزوج بأمه وبنته لم يعمل يونس بن عبد الرحمن وكثير ممن تبعه بروايته، بل كان عملهم على خلافها. أيضا الفضل بن شاذان وقوم من تابعيه لم يعملوا بروايته. وقال الصدوق رحمه الله لا أفتي بما ينفرد به السكوني أو ينفرد السكوني بروايته. إذن يستفاد من هكذا موارد أن الطائفة لم تعمل بروايات السكوني. زيادة في التأكيد سوف أنقل بعض عبارات المحقق الحل التي يستكشف منها أيضا عدم عمل الأصحاب بما ينفرد به. في كتاب النهاية ونكتها في مسألة بيع الحيوان وأحكامه قال المحقق السكوني عامي لا يعمل بما ينفرد به. في مسألة الاحتكار كذلك. في شرائط الطلاق قال والسكوني عامي لا أعمل بما ينفرد به. في كتاب العتق قال لا أعمل بما يختص به السكوني. إذن من خلال هذه القرائن يستفاد والعبائر أن الطائفة لم تعمل بما رواه السكوني. بقي أن نشير إلى أمر، وهو حتى لو رفعنا اليد عن جميع ما تقدم منا فإننا لا يمكننا البناء على وثاقة السكون أيضا. والسر في ذلك يعود إلى أن هذه العبارة انفرد الشيخ الطوسي بنقلها، وما ينفرد الشيخ بنقله يحتاج إلى شواهد وقرائن تساعد على العمل به، وإلا فلا. بقي عندنا أن نشير لأمر، وهو وقع البحث بين الأصحاب في كيفية علاج التعارض الحاصل بين توثيق الشيخ رحمه الله المستفاد من عبارته المتقدمة لو قلنا بدلالتها، وبين تضعيف الصدوق وابن الغضائري. وقد عالج ذلك سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، فقال بأن عدم عمل الصدوق رحمه الله منشأه عامية السكوني ولم تثبت وثاقته عنده. تضعيف ابن الغضائري فالوارد تضعيفه للسكوني، وهو لا يوجب التوقف في من نترجم لأمور. يعني ذكر السكوني، والسكوني لقب يطلق على عدة أشخاص، فمن أين نحرز أن المقصود به هو إسماعيل بن أبي زياد الشعيري السكوني حتى يكون مانعا من القبول بوثاقته؟ يقول لا يوجب التوقف في من نترجمه لأمور. أولا خلو نسخة القهبائي من ذلك مما يقوي احتمال حكاية العلامة لذلك من غير كتاب ابن الغضائري، فتكون حكاية مرسلة حصل فيها الاشتباه. ثانيا كون منشأ التضعيف عامية السكوني، فيكون التضعيف في مذهبه لا روايته. ثالثا من المحتمل أن المراد غير إسماعيل بن أبي زياد، بل المراد من إسماعيل بن مهران السكوني، وقد ضعفه ابن الغضائري. رابعا سلمنا أن التضعيف في المقام للسكوني محل البحث، إلا أن هذا التضعيف لا أثر له لعدم ثبوت نسبة الكتاب لمؤلفه، فلا مجال للقبول بالتضعيف. هكذا قال سيدنا الخوئي. لكن يمكن الإجابة عما أفاد، أما جوابه عن مقالة الصدوق رحمه الله يدفعها عمل الصدوق بروايات حفص بن غياث وغياث بن كلوب مع تصريح الشيخ بأنهما من العامة. نعم، احتمال عدم ثبوت الوثاقة في محل، فتبقى المعارضة على حالها. تضعيف ابن الغضائري فيدفع الأول أنه كما تجري أصالة عدم الغفلة والاشتباه في القهباء تجري كذلك في العلامة، لما لم يكن مرجح في المقام يتساقطان. نعم، يحتمل أن يكون نظر سيدنا الخوئي إلى أن المورد من صغريات الدوران بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة، فنرجح أصالة عدم الزيادة لأن نسخة القهباء بدون زيادة، وقد وردت الزيادة في نسخة العلامة، فالأصل عدم الزيادة، وهذا أصل مقبول في الجملة. إلا أنه في مقامنا بعيد، خصوصا وأن المورد جملة تامة مي كلمة واحدة أو حرف، مما يضعف هذا الأصل، لأن جري العقلاء عليه حال نقصان كلمة زيادة كلمة، نقصان حرف زيادة حرف، لا جملة كاملة. نعم، لم ينقل ابن طاووس ذلك عن ابن الغضائري، مما يستدعي التوقف في نقل العلامة. والثاني يدفعه أن المعروف بين الرجاليين أن التضعيف المطلق ينصرف للرواية لا للمذهب إلا مع قيام دليل على خلافه. يدفع الثالث أنه قدس سره يلتزم فيها كذا مورد بالانصراف للمشهور، وهو ممنوع عندنا، مع أننا لو منعنا مما تقدم فلما لم يمكن التمييز يحصل علم إجمالي بدخوله في المحتمل ضعفه، فلا يؤخذ بروايته. هكذا قد أجاب. أما بالنسبة للرابع وهو عدم ثبوت نسبة الكتاب، فقد ذكرنا في محله تمامية نسبة الكتاب لابن الغضائري، فلا معنى للمناقشة. قد يعالج التعارض بتقديم التضعيف على التوثيق، لأنه نص والتوثيق ظاهر والنص مقدم على الظاهر، والإنصاف عدم القبول به، لا مجال لتقدم أحدهما على الآخر، بل مقتضى القاعدة الالتزام بالتساقط، وذلك لما هو الحق في حجية قول الرجال. أخيرا يمكن أن يشار إلى بعض الوجوه التي تذكر توثيقا للسكوني، منها وقوعه في أسناد كامل الزيارات، فقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام في باب دعاء الحمام ولعنها على قاتل الحسين عليه السلام، وقد حكم ابن قولوي بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وقد تقدمت منا الإجابة عن هذا الوجه أكثر من مرة، منها وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي كثيرا، وقد حكم علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وهذا كسابقه لا يتم. منها رواية أصحاب الإجماع عن، فقد روى عنه عبد الله بن بكير وفضالة وجميل بن دراج وعبد الله بن المغيرة كثيرا، وهؤلاء قد صححت الطائفة كل ما يصح عنهم، وقد ذكرنا في محل عدم تمامية دلالة العبارة في المدعى. النتيجة التي نصل لها أن السكوني لم تثبت وثاقته، فقول المصنف والسكوني وإن كان ثقة لدعوى الشيخ غير صحيح، لأن السكوني لم يقم وجه وجيه يصح الاستناد إليه في إثبات الوثاقة. إذن ده أولا. عندنا مشكلة ثانية وهي من جهة النوفلي، حسين بن يزيد النوفلي. حسين بن يزيد النوفلي أيضا لا طريق لنا لإثبات وثاقته إلا من خلال وقوعه في كتاب كامل الزيارات، أو من خلال وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم. فإن قلنا بقبول هذين الطريقين أو بقبول أحدهما، قررنا حينئذ وثاقة حسين بن يزيد النوفلي. أما لو قلنا كما هو الصحيح بعدم تمامية شيء من هذين الطريقين، بنينا على أن حسين بن يزيد لم تثبت وثاقته. لو قال قائل لم لا نستند في إثبات وثاقة حسين بن يزيد النوفلي إلى رواية الشيخ الطوسي التي وردت في العدة، والتي جعلها المصنف طريقا ودليلا لإثبات وثاقة السكوني، قلت من المحتمل جدا بل لا يبعد أن حسين بن يزيد من الشيعة وليس من أبناء العامة، فإذا كان كذلك لا تكون عبارة شيخ الطائفة شاملة له، لما عرفنا قبل قليل من أن عبارة الشيخ ناظرة لمن لم يكن من الشيعة. النتيجة إذن التي نصل لها أن الرواية ضعيفة السند، وبالتالي يصعب الاستناد إليها كما لا يخفى. نعم، لو أحرزنا أن المشهور قد عملوا بها بني على ذلك، وإلا فلا. يقع الكلام بعد ذلك في المسوغ الثاني من مسوغات التيمم، وهو التيمم في حالات الخوف. المسوغ الثاني من مسوغات التيمم وهو التيمم في حالات الخوف، يأتي عليه الكلام والحمد لله.